أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فالإنسان بحسب الفطرة الأصلية يتوجه نحو الآخرة على التدريج، ويرجع إلى غاية مقصوده، فيبتدئ بوجوده الدنيوي المادي إلى وجوده الأخروي الصوري. كان الكلام في مباحث الطينة. قلنا بأن صدر المتألهين قال أن للإنسان كينونة قبل كينونته في نشأة الدنيا والطبيعة والمادة، وهذه الكينونة على أساسها يتعين، أو أن هذه الكينونة تارة هي على أساس طينة عليين، وأخرى على أساس طينة سجين. قلنا بالأمس بأنه فهم أخبار الطينة إما على أساس أن المراد من الطينة يعني هذه الطينة المادية عندنا، وإما على أساس الطينة الملكوتية. وصدر المتألهين قال: فهذا الخبر وأمثاله يدل على أن للإنسان أكوانا، أخبار الطينة أكوانا سابقة على هذا الكون. من باب التيمن أقرأ روايتين في هذا الباب. الرواية الأولى واردة في البحار المجلد الخامس صفحة 235 الحديث العاشر. الرواية عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله خلقنا من أعلى عليين، وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه، وخلق أبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهوي إلينا. هذا الحب الفطري الموجود، إذا وجدتم هذا الحب الفطري فمنشأه ماذا؟ فمنشأه تلك الطينة. لذا هماتينا ورد: يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، باعتبار أنه نحن فيهم، وأنفسنا وأنفسكم في النفوس، بل وطينتكم في طينة هؤلاء. طبيعي، هذا أمر طبيعي. لذا ورد في بعض الروايات أن الإنسان يحس بالضيق في آخر يوم الجمعة، في آخر ساعة عندما يسأل الإمام، قال: باعتبار أنه يمر على إمامكم مثل هذه الحالات، فتظهر أين؟ فتظهر فيكم. هذه الروايات موجودة، والتي يفسرها تفسيرا فنيا منطقيا هي أخبار ماذا؟ أخبار الطينة. قال: فقلوبهم تهوي إلينا، وأنها خلقت مما خلقنا منه. ثم تلا قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. هذه رواية. طبعا روايات الطينة كثيرة جدا، وأنا كما أشرت بالأمس بحثته مفصلا في أبحاث العدل الإلهي، عندما وصلنا إلى مبحث الجبر، وأن أخبار الطينة هل تلزم يلزم منها الجبر أو لا يلزم. رواية أخرى التي وردت في صفحة 239 الحديث الثامن عشر، الرواية عن علي بن الحسين قال: إن الله عز وجل خلق النبيين من طينة عليين قلوبهم وأبدانهم، وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة، وخلق أبدانهم من دون ذلك، وخلق الكافرين من طينة سجيل قلوبهم وأبدانهم. ثم يبين الإمام قاعدة عامة، يقول: ثم خلط بين الطينتين، طينة الكافر وطينة من؟ وطينة المؤمن. فمن هذا يلد المؤمن الكافر، ويلد الكافر ماذا؟ المؤمن. يعني يخرج الخبيث من الطيب، ويخرج الطيب من الخبيث. منشأه ماذا؟ منشأه أخبار الطينة. هسه الإمام سلام الله عليه عد يبين قاعدة أخرى أيضا، هذه القاعدة لابد أن يلتفت إليها، هذه مرتبطة بعد بأبحاث الفعل الإنساني. ومنها هنا يصيب المؤمن السيئة، إذا وجدتم في مؤمن سيئة، فمن أين جاءت؟ جاءت من آثار تلك الطينة التي جاءت إليه من المنافق والكافر. ويصيب الكافر الحسنة، فإذا وجدتم في مخالفيكم حسنة فمن شو هما، يعني مخالفين مراد من المعاند، مخالفين المعاند ها، مطلق المخالف لا المعاندين، وجدتم حسنة وجدتم عملا جيدا فمن شاءه ماذا، هذه الطينة التي اختلطت عندهم. فقلوب المؤمنين تحن إلى ما خلقوا من، وقلوب الكافرين تحن إلى ما خلقوا من. ثم هنا في جملة من الروايات اللي هي واقعا روايات مو واحدة واثنين، يقول يوم القيامة تؤخذ الأعمال الحسنة عند المنافقين فتوضع في حساب من؟ في حساب موالينا والمؤمنين، وتؤخذ سيئاتهم فتوضع في حساب ماذا؟ يحملون. ثم يستدل الإمام بقوله يحملون أوزارهم ها مع أوزار الذين بلي تحمل. وهذه شلون تنسجم مع قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ ثم في آخر المطاف من الإمام سلام الله عليه يستدل بهذه الآية المباركة، يقول بضاعتنا ردت إلينا، باعتبار أنه إذا تقرؤون في زيارة الجامعة هم معدنه أصله فرعه ثمرته كلها، إذا أكو حسنة وأكو طيب من أين، من أين جاء؟ منهم. يقول الآن كانت هذه مختلطة في الدنيا، ولكنه يوم تبلى السرائر بعد كل شيء يرجع إلى ماذا؟ إلى أصله، بضاعتنا ردت إلينا. إذن كيف نفهم أخبار الطينة؟ هل نفهمها هذه الطينة المادية أو نفهمها الطينة الملكوتية؟ أي منهما؟ طبعا كلا الأمرين محتمل، لأنه القرآن الكريم يثبت ماء عذب فرات شرابه وماذا؟ وماء ملح أجاج، كلاهما يثبته. ومن الطبيعي لا يتوقع أحد أن الماء العذب الفرات آثاره وأحكامه كالماء الملح الأجاج، والدليل على ذلك انظر بأنه إذا سقيت التربة بماء عذب فرات ماذا تنتج، وإذا سقيت بملح بماء ملح أجاج ماذا، ماذا تنتج، آثارها التكوينية واضحة. نفس هذا المعنى نحن نتصوره في الطينة أيضا، فإن الطينة أيضا تنقسم إلى ماذا؟ إلى طينة صالحة طيبة، وإلى طينة ماذا؟ وإلى طينة طالحة. عندما أقول طالحة مو بالميزان الفقهي، هذه الطالحة يعني آثارها التكوينية يمكن تقسيمها. لذا تجد القرآن الكريم يقول والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. من هنا أيضا قال رسول الله الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. إذن كيف نفهم هذه الروايات؟ الجواب كلا الاحتمالين وارد، وكلاهما أيضا لا فقط وارد وإنما صحيح أيضا، لأنه بناء على القاعدة، التفتوا جيدا، بناء على القاعدة التي نقحناها في قاعدة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بناء على هذه القاعدة، هذه الطينة عندما تختلف أحكامها هنا في عالم الملكوت أيضا توجد طينة لها أحكام متعددة أو لا توجد؟ بطبيعة الحال كما عندنا إنسان مادي طبيعي، عندنا إنسان ماذا؟ ملكوتي، الطينة أيضا كذلك. فإن الطينة أيضا مادية، وبقاعدة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، الطينة أيضا ماذا؟ ها؟ له وجود ملكوتي بقاعدة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. إذن الروايات سواء تكلمت بلسان الطينة الملكوتية وأعلى عليين، أو تكلمت بلسان الطينة المادية والطينة الدنيوية، فكلها صحيحة. ولكن مع هذا الفارق، خلوا ذهنكم جيدا يمي، إذا كان الحديث عن بدن الإنسان فالذي ينسجم معه أي طينة؟ الطينة المادية. ها، يعني إذا الحديث عن خلق جسدي وبدن آدم وأن الله أخذ من طينة كذا ومن طينة كذا ومن طينة كذا، هذه يا طينة هذه، ها، هذه الطينة المادية. يعني الله عندما أراد أن يخلق بدن آدم وتفاض عليه الروح، هذا البدن طينته كذا وكذا 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 وكذا. أما عندما أراد أن يخلق روح آدم، يعني البعد الأمري، ذاك البعد الغير المادي في آدم، أيضا له طينته الخاصة. فإن أرواح الكفار هي من منشأ، وأرواح المؤمنين والأولياء والأنبياء والأئمة والأوصياء لها ماذا؟ لها منشأ آخر. ليس هذان الروحين، روحان من منشأ واحد، ليس الأمر كذلك. هذا له منشأ وذاك ماذا؟ هذاك له منشأ آخر. إذن هذا البيان الذي أشار إليه صدر المتألهين من أنه بين أو حمل أخبار الطينة على ذلك الوجود الملكوتي، هذا في نفسه صحيح، ولكن هذا بعد البعد ما مرتبط بأبدان الناس بأجساد الناس، وإنما مرتبط بأي شيء؟ مرتبط بأرواحهم وبوجودهم وبنحو وجودهم الملكوتي. وهذا لا يتنافى مع الروايات التي وهي كثيرة جدا التي أشارت أيضا إلى الطينة ببعدها المادي وأحكامها المختلفة، لأن هذه مرتبطة بأبدان الناس لا بأرواحهم. خب، إلى هنا تقريبا، بلي إلى هنا انتهى هذا البحث تقريبا، وهي القاعدة العامة التي أسسناها نزولا وصعودا. ثم الآن بعد أن بين بأنه الإنسان في قوس النزول يبدأ بنحو إلى أن ينتهي إلى نشأة المادة، ثم عندما يصل إلى هنا يقال له ارجع، الآن ينزل، إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ها، ثم رددناه أسفل سافلين. واحدة من بيانات المفسرين أو واحدة من البيانات لا أقل في الآية المباركة، هذه مرتبطة بقوس النزول، هذه مراد أسفل السافلين، مو البعد الأخلاقي، وإنما البعد ماذا؟ البعد الوجودي، يعني أنه كان في مقام في نشأة، ثم ماذا؟ نزل بنحو التجلي إلى ماذا؟ إلى نشأة هي أدنى النشآت وأبعد النشآت ماذا؟ عن المعدن وعن الأصل الذي جاء منه الإنسان. لذا إليه يصعد الكلم الطيب. الآن عندما وصل إلى هذا المقام ماذا يقال له؟ ها؟ يقال له اقرأ وارقى، يقال له إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ماذا؟ يرفعه. يدبر هذه الآية المباركة، بعض الآيات تشير إلى قوس النزول، بعض الآيات تشير إلى ماذا؟ إلى قوس الصعود، وهذه الآية تشير إلى القوسين معا. يدبر الأمر من السماء إلى ماذا؟ إلى الأرض. ومن الواضح أن السماء إشارة إلى العلو والأرض إشارة إلى ماذا؟ إلى السفل، هذا قوس النزول. ثم يعرج إليه، يدبر الأمر ثم يعرج، هذا إشارة إلى قوس الصعود على أي الأحوال. خب، الإنسان إذا وصل إلى هذا المقام، إلى أسفل السافلين، إلى هذه النشأة، الآن يقال له ماذا؟ ارجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا ارجع مو أمر تشريعي، هذا ارجع أمر ماذا؟ أمر تكويني، يعني ما من دابة إلا وهي راجعة إلى الله، كل شيء راجع إليه، ولكنه إلى أين يرجع؟ هنا يأتي الدور التشريعي ويأتي الأوامر والنواهي، يقول له توجه بهذا الاتجاه حتى تنتهي إلى رضوان الله، وإذا توجهت بهذا الاتجاه تنتهي إلى ماذا؟ إلى سخط الله وغضبه، وإلا فالجميع هو راجع ولا بد أن يلاقي الله سبحانه وتعالى. بلي لا حتى أنه أنت تتخلص من غضبه وتذهب إلى رضوانه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى التكليف. بلي؟ قال تعالى لا لا هذه بالإنسان لا لا يقول الكل هسه إن شاء الله بحثه يأتي ولكن من باب الإشارة حتى أشير. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه في السماء إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم ها يحشرون. هذه آية احفظ ليها في سورة الأنعام. وقال تعالى بلي ما أدري ما من طائر يطير ما فيها في السماء هو بعد هذه بعد من سبق اللسان على هاي الآية الأولى. الآية الثانية وما من أمة إلا خلا فيها شنو نذير. إذن هذه الطيور وهذه الدواب عندها نذير أو لا يوجد نذير؟ لأنه قالت أمم وذيك الآية أضيف إليها ماذا؟ ما من أمة إلا وهم لها ماذا؟ لها نذير. إذن ما من أمة سواء كانت من الناس أو من غير ماذا؟ أو من غير الناس إلا ولها نذير. وهذا النذير ماذا يريد أن يفعل فيه؟ الدورة يقوم بتبليغ كل بحسبه. فإذا ضممت إليه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وضممت إليه منهم خويت بعد منهم يصير هذين الآيات هسه تقول لي هذا الظهور مو عرفي. هذا رجعنا إلى المشكلة الذي أشرت إليها في علم الأصول وهو أن الظواهر التي نعتمدها لابد الظواهر التي لابد أن يدركها البقال أيضا والفلاح أيضا والإنسان في الشارع لو أنه جملة من الظواهر. ظواهر ماذا؟ ظواهر اقتناصية، ظواهر تحليلية، ظواهر دقية، ظواهر عقلية، أي منهما؟ هذا بعد على المبنى هناك لابد أن نبحث. إذن القرآن الكريم يقول وإن من شيء إذا ضممنا إلى كل هذا وإن من شيء إلا يسبحوا. إذن كل شيء أيضا له حشر ولكنه حشر كل شيء ماذا؟ بحسبه. لا تتوقع بأنه حشري وحشر الخاتم على درجة واحد. أين حشري وأين حشر الخاتم؟ ولكن أنا أحشر والخاتم ماذا أيضا؟ ذاك يحشر عند مليك مقتدر، ذاك يحشر عند مقام دنا فتدلى. أنا إذا أحشر أقصاه مولانا أقصاه أحشر في جنات تجري في تحت الأنهار. هذه شنو علاقة بذاك؟ وأبو لهب يحشر لكن يحشر ماذا؟ في سقر. إذن عندما نقول حشر هذا بحث إن شاء الله يأتي مفصلا سيشير إليه. إذن على هذا الأساس كل شيء سائر وصائر، ولعله أدق من سائر لأن القرآن الكريم دائما يعبر إليه المصير صيرورة. كل شيء مصير وصائر ماذا؟ صائر إليه. وهذا أمر تكويني يعني سنة إلهية لا يتخلف منها لا مؤمن ولا كافر ولا ولا ولا. لذا تجد قال إنك ميت وإنهم ماذا؟ ميتون. كل نفس ذائقة الموت. هذه سنة إلهية لا تقبل التبديل والتغير. نعم يأتي هنا دور التشريع. التشريع ماذا يفعل لي؟ التشريع فقط يعين أنه إلى أين تصير في النتيجة، لأن الله سبحانه وتعالى في قوس النزول جعل المصير والمسيرة واحد له مسيرين اثنين مسيرين جعله، يعني مسير يهدي إليه وهو الصراط المستقيم ومسير ماذا؟ ضالين ومغضوب عليهم. فأنت أي مسير تذهب؟ مسير الرضوان والصراط المستقيم له مسير ماذا؟ لذا الصراط صراطان، صراط تكويني الكل آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، وصراط ماذا؟ وصراط تشريعي. الصراط التكويني وإن منكم إلا واردها، ما في مجال، هذا لابد أن نمر عليها. لا تقول لي سيدنا هذه الآية مربوطة بنار جهنم، لا لا، هذا أسلوب علمنا أهل البيت سلام الله عليه أن الآية بخمسين شكل يفهمونها، مرة يفهمونها مع قبلها، مرة مع بعدها، مرها مجموعة، مرة يقتطعونها، مرة جملة يأخذون منها، مرة كلمتين يأخذون منها. هذا هو الأسلوب الذي علمنا أهل البيت، وارجع أنت إلى البحار اللي يدور روايات. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. هذا السنة إلهية. الآن هنا من قوله فالإنسان بحسب الفطرة إشارة إلى ماذا؟ إلى هذا النظام التكويني والسنة الإلهية. قال فالإنسان بحسب الفطرة الأصلية، هذه التكوينية. طبعا بحسب الفطرة الثانوية ماذا يصير؟ قد يذهب يمينا ويسارا، وإلا بحسب الفطرة الأصلية هو سائر إلى الله. فالإنسان بحسب الفطرة الأصلية يتوجه نحو الآخرة. وقعا عجيب السؤال، لماذا يتوجه على الآخرة؟ هنا يريد أن يستدل على هذه الحقيقة. يقول كل موجود يبحث عن بغيته وعن غايته وعن هدفه، وحيث أن الغاية لم يجعلها الله لموجود في هذه النشأة، إذن كل يبحث عن غايته أي في الآخرة، هكو طريق آخر بنحو الإجمال. طبعا هذا برهانه تقدم مفصلا عندما أبطلنا التناسخ، قلنا لأنه لكي نثبت النشأة الآخرة لا بد من إبطال ماذا؟ من إبطال التناسخ. لماذا لا بد من إبطال التناسخ؟ باعتبار أنه التناسخ يقول أنا أقبل نظرية العادل والحكمة، كل الوجوه أقبلها لإثبات أن الإنسان لا بد ماذا؟ المحسن لا بد أن يجازى بالثواب، والمفسد والمسيء لا بد أن يجازى ماذا؟ بالعقاب. ثوابه وعقابه أين؟ هنا. قلنا لا، لا يمكنها هنا، لأن النشأة ليست نشأة ماذا؟ ليست نشأة الجزاء، وإنما نشأة ماذا؟ نشأة العمل. فلا بد من وجود نشأة ماذا؟ فلا بد من وجود نشأة الجزاء التي هي ليست نشأة العمل. هذا من قبيل في الأمور التكوينية. يعقل الله سبحانه وتعالى يطلب يوجد في فطرة الإنسان الطلب الماء ولا يوجد ماء في الطبيعة؟ يعقل هذا؟ لا، ولا يعقل، لا يعقل. لماذا؟ لأنه إذا ما يريد يعطيه الماء أو يخلق له الماء، لماذا أوجد في فطرته ذلك؟ خلي ذهنك، كم من الأمور الفطرية الموجودة عندنا، منها طلب الخلود، موجود أو مو موجود؟ ها، في فطرة الإنسان نناله في هالنشأة أو لا نناله؟ لا يوجد. منها طلب الكمال المحض، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ظاهر الآية، قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة. فأنت بفطرتك تطلب الكمال والغاية مخلوطة له خالصة، ياه منها تبحث الخالصة، موجودة هنا أو غير موجودة. وهكذا عشرات الأمور الوجدانية وعشرات الأمور الفطرية والغرائزية موجودة في الإنسان، ومقتضى نظام الحكمة ومقتضى نظام الخلقة القائم على أساس الحكمة، إذا لم يتحقق له فإذا من الحكمة أن توضع في فطرته، أو من العبث أن توضع في فطرته، عبث يكون. وما كنا لاعبين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. التفتوا إلى دقة الآية، يقول إذا لم ترجعوا إلينا فنظام الذي خلقته ماذا سوف يكون؟ يكون نظام عبث. وحيث أني لست عابث، لست لاعب، بل بالحق خلقت كل شيء بالحكمة، إذن لابد أن ترجعوا إلينا مرة أخرى. واضح صار؟ قال فالإنسان بحسب الفطرة الأصلية يتوجه نحو الآخرة على التدريج، بيانه الفلسفي أيضا أشرنا إليه، ويرجع إلى غاية مقصوده، مو غاية مقصودة، ويرجع إلى غاية مقصوده، فيبتدئ بوجوده الدنيوي المادي إلى وجوده الأخروي الصوري. هذه العبارة تقريبا فد مقدار موهمة، ولكنه مقصوده هذا، يعني الإنسان في الدنيا مادة بلا صورة، وفي الآخرة صورة بلا مادة. هكذا تريد أن تقول شيخنا؟ يقول لا، أريد أن أقول بأن هنا صورة ولكن أحكام المادة غالبة، وهناك مادة ولكن أحكام ماذا؟ أحكام الصورة غالبة. وبعبارة أخرى، هناك المادة تابعة للصورة، وهنا الصورة ماذا؟ محتاجة إلى المادة. لذا عبر عنها الدنيوي المادي إلى الأخروي ماذا؟ الصوري. قال فيبتدئ بوجوده الدنيوي المادي إلى وجوده الأخروي الصوري، إذ نسبة الدنيا إلى الأخرى نسبة النقص إلى ماذا؟ إلى الكمال، ونسبة الطفل إلى البالغ. ومن الواضح بأنه كل إنسان كل موجود يريد أن يبلغ ماذا؟ يريد أن يبلغ كماله، وكماله في الذهاب إلى النشأة الأخرى. ولهذا يحتاج في هذا الوجود، يعني الوجود الدنيوي المادي، يحتاج في هذا الوجود كالأطفال لضعفهم ونقصهم إلى مهد. مهد هو المكان. هسه الآيات القرآنية واضحة بأنه تعبر عن عن الأرض بأنها ماذا؟ مهاد. على الأحوال، قال إلى مهد هو المكان، وداية، داية باللغة الفارسية عن المربية كما يقول الحكيم السبزواري، وداية هذه المربية ماذا؟ هو الزمان. طبعا هذا الزمان مو الزمان الاجتماعي، وإنما الزمان ماذا؟ الزمان الفلسفي الذي هو مقدار حركة الشيء وخروج الشيء من القوة إلى الفعل. فإذا بلغ، خب إلى أي مدى يستمر؟ يقول لكل موجود أجله الخاص به. ما هو أجله الخاص؟ يعني إذا بلغ وجوده الذي هو له، هو له، هذا وجوده أن يصل إلى الدرجة الكمالية، إلى 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 الدرجة الكمالية 10، ذاك إلى الدرجة الكمالية 20. هسه على أي أساس قسمت هذه الدرجات؟ 1 10، 1 20، 1 30، 1 100، 1 قاب قوسين أو أدنى؟ هذا على أساس ما علمه الله منه في الأزل ماذا يريد، فجعل له في قوس النزول في اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات ذلك القدر، وهو في هذا الدنيا الذي مظهر تلك النشأة لا يتجاوزه، ليجعل أحد عمره 50 سنة ويجعل آخر ماذا؟ آخر 2500 سنة. وعنده صداقة ويا هذا أبو 2500، وعنده عداوة ويا 50. لا لا، أبدا أبدا، هذا راعى وكذا وفعل وأعطى صدقة وتصدق ووصل رحمه وكذا واحتاط كذا، عمره شقد صار مولانا؟ ها؟ صار عمره 100. أنتوا الآن تجدون بأنه الآن الإحصائيات التي تذكر في العالم، أنت تأتي إلى أنت الدول ما أدري مثل دولة اليابان، تجد حد المتوسط شقد عمرهم؟ ما 79، ما 82 سنة. وتجي إلى مناطقنا شوف الحد المتوسط مالها شقد؟ 46، ما 48، صحيح لو مو صحيح؟ سؤال سؤال، يعني الله سبحانه وتعالى صداقة ويا اليابانيين وعداوة ويا المسلمين هنا؟ لا يا أخي، أبدا أبدا. لحد شنو قوله تعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ يقول هذا الأجل الذي كتبوه على أنفسهم فكتبته لهم، مو أنه كتبته عليهم فلا بد أن يذهبوا إليه. لذا أنا معتقد أنه، وذكرت هذا المعنى في مباحث العدل، أن الانتقال إلى النشأة الأخرى اختياري أبدا، لا يمكن أن يكون إلا إذا وجدت عوامل اخترامية، وإلا بلا عوامل اخترامية أنت بإرادتك في نشأة في مقطع من المقاطع أنت تريد أن تذهب. من أقول أنت تريد أن تذهب، مو يعني لسانك يقول، ها هاي درجتك الوجودية تقول بعد أريد أن أنتقل، أبدا، أنت تريد الانتقال. لماذا تريد الانتقال؟ كن على ثقة. أنا كنت رأيت أحد المؤمنين، الله سبحانه وتعالى، يعني هذا بالوجدان رأيته مو نقلا من أحد، الله يعلم، بالوجدان جلست معه ورأيته صادق، إنسان يملك من الدنيا ما لا يملك أحد منه أبدا، كل الإمكانات مهيئة له، ومن الإيمان والتقوى والزوجة الصالحة ولكنه هذه مدة كان يحضر عندنا بعض الأبحاث نتكلم عن الجنة كذا، شو اسمه، واقعا كان كل وجوده منصب أنه أنا شكو باقي هنا وكل شيء مهيئ له. يعني بعبارة أخرى أتكلم بلغة السوق، كان يملك المليارات، مو أنه أنا متعب، ولكنه عندما سبع الجنة والحور ومياه وراحة ولا ضنك ولا مرض ولا لا لا مشكلة، شك، قال لي اشتهيت الشك وباقي هنا. وهذا أنت إحنا لجدناه مصادر كثيرة في زمان النبي الأكرم، أنه كان يتوسلون إلى النبي الأكرم وإلى أهل البيت الله يرزقهم ماذا؟ ينتقل، يذهب، يروح، إرادي أبدا إرادي. نعم، أولئك الذين لا يذهبون باعتبار تعبير أبو ذر، لأنهم خربوا الآخرة، يدرون شو يكون هكذا. على أي الأحوال، كل موجود مولانا يريد أن ماذا؟ فإذا بلغ أشده الوجود، بلغ أشده، ما معنى بلغ أشده؟ يعني ذاك الذي أراده لنفسه الله سبحانه وتعالى كتبه عليه في اللوح المحفوظ وكتبه في لوح المحو والإثبات أنه هذا أراد لنفسه يعيش 70 سنة. هيأ له ماذا مقدمات؟ أن يعيش 70 سنة. ذاك أراد أن يعيش لنفسه 50 سنة، هيأ له 50 سنة. قال فإذا بلغ أشده الجوهري يخرج، ها مو يخرج، يخرج، يخرج من هذا الوجود الدنيوي إلى وجود أخروي، ويستعد للخروج من هذه الدار اللي هي دار ماذا؟ دار الحركة، دار الصيرورة، إلى دار ما دار إلى دار ماذا؟ إلى دار القرار. والشمس تجري لمستقر لها، تجري الآن في حالة جريان وصيرورة إلى أن تصل إلى ماذا؟ إلى دار القرار. وإلى هذا الحد من الوجود النفساني والاستقلال الجوهري الصوري. لماذا يعبر عن هذا الجواهر بأنها صورية؟ بينا النكتة، لأنه الحاكم فيها أحكام الصورة وليست أحكام المادة. قال ويستعد للخروج من هذه الدار وللخروج إلى هذا الحد، هذه وإلى هذه معطوفة، يستعد للخروج وإلى ماذا؟ من هذه الدار وإلى ماذا؟ وإلى هذا الحد من الوجود النفساني والاستقلال الجوهري الصوري المعبر عنه بنفخ الصور الموجب للموت الطبيعي والخروج من هذه النشأة فارزة، والخروج من هذه النشأة مما يقع فيه الاشتراك بين المؤمن والكافر والموحد والمشرك والمعطل، لأنه ماذا؟ لأنه هذه سنة إلهية، وإنا إليه راجعون، أردت أم لم ترد، والسماوات يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. احنا لم نكتب لأحد من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، احنا ما معطين هذا العهد لأحد حتى إلك نعطيك يا أيضا أبدا. النظام نظام الانتقال، نشأة الانتقال. قال إذ لا منافات. خب إذا كان الأمر كذلك، الآن يشير إلى هذه الحقيقة، هذا كأنه جواب أو دفع دخل مقدر. تقول أنه النظام هناك نظام صوري، فإذا كان النظام نظام صوري كيف يعقل العذاب؟ كيف يعقل الثواب؟ وخصوصا العذاب اللي يحتاج إلى ماذا؟ إلى بدن وإلى جسد وإلى وإلى. يقول ها، أساسا عندما نقول نظام صوري مو مرادنا أنه بعد مادة ما موجودة، نريد أن نقول أن هذه الصورة والنفس بعد انقطعت عن شواغل المادة، فإذا أكو هناك ثواب فيوجد ثواب ماذا؟ خالص. وإذا أكو هناك عقاب فعقاب ماذا؟ عقاب خالص. ومن هنا فالثواب هناك أشد وجودا والعقاب هناك أشد إيلاما. قال إذ لا منافاته بين هذا الكمال الوجودي، يا كمال الوجودي هذا الذي الاستقلال الجوهري الصوري، بعد استقل، مو استقل صار كان ممكنا صار واجبا، لا استقل عن المادة. إذ الخروج، إذ لا منافاته بين هذا الكمال الوجودي، أي كمال؟ الذي هو الاستقلال الجوهري الصوري، الاستقلال عن المادة والاستغناء عن المادة، هذا بين معنى الاستقلال والاستغناء عن المادة البدنية، وبين الشقاوة والتعذيب بنار الجحيم. لأنه قد يرد هذا السؤال، وهو أنه إذا لم تكن مادة إذن كيف يعذب؟ ماكو طريق. لماذا ذكر القضية في التعذيب ولم يذكرها في الثواب؟ باعتبار أنه قد يقال بأن المؤمن يصل إلى التجرد العقلي، والتجرد العقلي يحتاج إلى المادة للتلذذ والسعادة أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. أما في النار بعد لا يوجد، إحنا الوجود العقلي لا ينقسم إلى جنة وإلى نار. نعم الوجود المادي ينقسم، الوجود المثالي قد ينقسم. لذا ذكر القضية أين؟ في الأمر المتعلق بالعذاب، ولم يشر إلى الأمر المتعلق بالثواب والسعادة. كيف يعقل التعذيب ولا مادة؟ قال إذ لا منافات بين هذا الكمال الوجودي، ما هو الكمال الوجودي؟ والاستغناء عن المادة، هو الاستغناء عن المادة. البدنية وبين الشقاوة والتعذيب بنار الجحيم وإدراك العذاب الأليم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. مو فقط لا منافاة ترقى، بل يؤكدها. مو أنه فقط لا منافاة، بل الاستغناء عن هذا البعد البدني والشواغل الدنيوية، هذا الاستغناء يجعل العذاب أكثر إيلاما. لذا ذكروا في محله أن الإنسان اللي عند بعض الأمراض أو بعض العاهات أو بعض الآلام يظهر عليه في الليل أكثر مما هو ماذا في النهار، وتوجيهه الفني أو النفسي هذا، وهو أنه في النهار إن لك في النهار سبعا طويلة، مشغول يمين يسار إلى آخره، أما في الليل يرجع إلى ماذا؟ يرجع شيئا ما إلى نفسه، فتظهر الآلام، مو أنه توجد الآلام. قال بل يؤكدها، فإن شدة الوجود، لأنه صار الوجود أشد في تلك النشأة، فإن شدة الوجود يوجب الخروج عن الغواشي والملابس المادية، هذه الارتباطات، هذه العلائق، وهو يوجب شدة الإدراك للمؤلمات والمؤذيات ونتائج الأعمال القبيحة والسيئات والأمراض والعلل النفسانية التي كان الذهول عنها في الدنيا لخدر الطبيعة. هذه الطبيعة مخدرة، ولكن فالتخدير عام، عادة الإنسان لا يلتفت إليه إلا بعد أن يخرج ماذا؟ ها؟ من عالم الطبيعة. الناس نيام إذا ما تنتبهوا. مو التخدير على نوعين، تخدير موضعي، تخدير زمان معين، أما إذا أنت مذ وجدت في هذه الطبيعة أنت كنت ماذا؟ مخدر، محال تستطيع أن تلتفت إلى أنك مخدر إلا أن ينقلونك بنشأة أخرى. لذا أول درجات حركة السالك إلى الله تبدأ من أي ماذا؟ باليقظة. ليش؟ لأنه نائم، واقعا نائم، مو نائم، يا ليت نائم، لأن النوم انتقال إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الصحوة أسهل. ميت أصلا، ميت مو نائم، يا ليت نائم، لأنه النائم هيك بيدك تسوي له الصيحة عليه ماذا؟ توقظه. أما الميت شو تسوي له؟ إذا دعاكم لما يحييكم، إذن أنتم شنو؟ أموات، أموات، بلي بلي، واقعا إحياء، إحياء، واقعا إحياء. إذا دعاكم لما يحييكم، يحتاج إلى إحياء. فلذا وظيفة العالم واقعا إذا وجد أنه يستطيع أن يحيي فليبقى في هذا اللباس، أما إذا كانت الطامة الكبرى، إذا كان هو يحتاج إلى من يحييه، هي الطامة هنا بعد لأنه هذا شنو؟ هذا شي يسوي؟ هذا بتعبير ذاك العلم من أعلامنا عشان يقول بأنه أنا أقبل بأنه عموم الناس يستغيبوني أما الطلبة ما يستغيبني. قالوا ليش؟ قال لأنه الطلبة من يستغيبني، من يقولوا ليش تستغيب، يوجه الغيبة مالتي، يقول لا فاز، لا غيبة لفاسقي، أول يفسقني بعدين يغطي عشان. أما العادي بس تقول ليش تستغيب، تقول أستغفر الله، أستغفر الله. إذا صار الميت مبلغا بعد يوجه ماذا؟ ها؟ يدعو إلى الحياة، لو يوجه الموت. هذا بعد، هذا مو فقط أنه ما يدعو الناس إلى الحياة، أصلا يوجه لهم أن هذه الحالة هي الحالة الطبيعية. بلي بلي، واقعا يميت الأحياء، واقعا. لذا إذا فسد، فسد العالم، واقعا مسؤولية كبيرة، واقعا مسؤولية كبيرة على أي الأحوال. قال لخدر الطبيعة وغشاوة على البصيرة، فإذا زال الحجاب، لقد كنت في غفلة عن هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فإذا زال الحجاب، هذا مو حجاب الحقيقة، حجاب ماذا؟ حجاب النفس، حجاب البصيرة. فإذا زال الحجاب حل العذاب، وبعبارة أوضح ظهر العذاب، مو وجد العذاب، وإلا العذاب كان موجود، ولكن هو كان ماذا؟ كان في شغل عنه، في غفلة عنه. أولئك هم الغافلون. لقد كنت في غفلة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كان غافلا، الآن هذه الغفلة أزيلت عنه، ولكن طوبى لمن يزيل هذه الغفلة ماذا؟ بإرادته. وطوبى لمن ينتقل بإرادته الذي هو الموت الإرادي. وإلا الموت الطبيعي آت آت، أليس الصبح بقريب؟ يأتي الموت، ولكنه طوبى لنا أنه نوقظ أنفسنا ونحاسب أنفسنا. قال: فإذا زال الحجاب حل العذاب، فالنفس ما لم تقطع، لا ما لم تقطع جميع الحدود الطبيعية ثم النفسانية لم تصل إلى جوار الله. هذا الذي أشرنا إليه وأشار إليه أعلامنا ومشايخنا، من أن الطفرة ماذا؟ طفرة محالة، يعني لكي تصعد في قوس الصعود أنت لابد أن تمر بالمادة ثم المثال ثم ماذا؟ ثم العقل، ثم إلى لقاء الله عند مليك مقتدر. قال: فالنفس ما لم تقطع جميع الحدود الطبيعية ثم النفسانية لم تصل إلى جوار الله، ولم تستحق مقام ماذا؟ مقام العندية عند مليك مقتدر. فالموت أول منازل الآخرة وآخر منازل الدنيا. وإلا منازل هذه، بعض يتصور بأنه خلي، شايف هذا التعبير المتعارف عندنا هواية، إحنا لعله حتى بعض الأهل الفضلم يستعملوه، مات يقول ارتاح. يا ارتاح مولانا، أول الطعم هسه بدأ الشغل، النزال والمعركة الآن بدأت. وإلا وين كان مرتاح؟ كان هنا مرتاح. بلي إلا إذا كان مؤمنا. بلي الله سبحانه وتعالى إذا كان مؤمنا فنقله من دار الشقاء إلى دار ماذا؟ إلى دار الرخاء والسعادة، فروح وريحان وجنة نعيم، لا إشكال أنه راحة. ولكن هذه ليست للجميع، ليست للجميع عموما، ليست لنا في النتيجة كل واحد منا، هذه للناس واحد من الناس الأولياء، ولا كل واحد منا في النتيجة ذنوب عنده عامة خاصة صغيرة كبيرة، خصوصا أمثالنا، لأنه يغفر للجاهل 70 ذنبا ولا يغفر ها للعالم ذنب واحد. احنا حسابنا يختلف كاملا، حساب كاملا يختلف. واقعا من اين تبدا الراحه؟ والراحه ذهننا الان اللي احنا نفعل ما نريد كما نريد، وما حدا يحاسبنا مولا. ذاك صاحبنا كنا نقول بانه انت تدعو لظهور الحجه، قال لا انا ما ادعو. قلت لي ليش؟ قال لانه اول ما يجي يقول لي انت ليش هيك ما مسوي، ليش هاي الاموال اللي اجتك رجعها. بابا عندي خلق انا خليه باقي ما جاي، انا بكيفي بغيبته اعمل وما اشاء. واقعا كذلك بنجي بكره عندما يجي الحجه سلام الله عليه، وانا بيدي اموال الحجه، الان باسم الحجه دا شنو؟ دا اجبي الاموال، جبايه واقعا دا اجبيها باسم الحجه. خل الحجه بكره يجيني يقول لي المنطيه، ها؟ انطيها الفد واحد اللي انا اعتبره هذا لابد 50 سنة يدرس حتى يفتهم يمي. وهذا حدث في زمان أهل البيت، لو ما حدث يعني أعطوا وكالات وأعطوا وثوق وأعطوا أمانات لأناس، وهذا هو سبب أمثال الشلمغاني وغير الشلمغاني خرجوا ماذا؟ انحرفوا عن الطريق، لأنه وجدوا أنه كان هم الذين ينبغي أن يعتمد عليهم أهل البيت، ولكنه ماذا؟ أهل البيت أعطوها لآخرين من حيث العلم، والظاهر العلمي لا يوجد شيء. كل دقيقة واحد جيد، خلي أقرأ هاي العبارة. قال: فالموت أول منازل الآخرة وآخر منازل الدنيا، والإنسان بعد خروجه عن الدنيا قد يكون محبوسا في بعض البرازخ، نعوذ واقعا من أنفسنا، في بعض البرازخ المتوسطة بين الدارين الدنيا والعقبة مدة طويلة أو قصيرة. في الرواية قد يحبس 300 عام ولا يتذكر اسمه عندما يقال من أنت. 300 عام يبقى حتى يتذكر الاسم، وربما يرتقي سريعا، هذول بعد كل بحسب أعماله، وربما يرتقي سريعا بنور المعرفة أو بقوة الطاعات، هذا إذا كان سالك إلى الله. أما إذا جاءته جذبة أو بجذبة ربانية أو بشفاعة الشافعين، هذه مو الشفاعة المصطلحة، هذه الشفاعة العامة. وآخر من يشفع هو أرحم الراحمين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون مشمولين واقعا لشفاعة الشفعاء، والحمد لله رب العالمين.